لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء. وتقول عاتبة عليه وما عسى وتقول عاتبة عليه وما عسى يجدي عتاب موزع الأعضاء أسبا يا ومثلك من يحوط سرادقي هذا لعمرك أعظم برحاء أسبا يا أبا عبد الله ومثلك من يحوط سرادقي هذا لعمرك أعظم البرحاء ما خلت هذا أن يهون عليكم ذلي وتيسيري إلى الأعداء يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسايا بنسايا ماذا أقول إذا التقيت بشامته ماذا أقول إذا التقيت بشامته إني سبيت وإخوتي بإزايا بإزايا مرأت راس الوالي مرأت راس الوالي خرت ظلت تنتحب مرأت راس الوالي يلا قولها وياي مرأت راس الوالي خرت ظلت تنتحب
مر أتراب ردتك يا أبوه يا سالم جابوا إلي راس. يلا صوتك وياي. ردتك يا أبوه يا سالم جابوا إلي راس. على أي حال مخضوب شاب بدم أقول ومكسرة أضراس. وحسينا مخضوب شاب بدم ومكسرة أضرى منه خضاب منه قطع أو داجاك منه خمد أنفاس. بعد هالبيت تتحمل يولا من ضرب راسك بالعصا جاوب يا راس الوا. يلا قولها وياي. مرأت راس الوا مرأت راس خرت وظلت تنتحي مرأت راس. اسمع اسمع. شفتك يا ابو يا ابن عمي جالس وانا في حجرك ظنيت لنك سالم ما ادري حزونا ظنيت لن نكسى ليم ما أدري حزونا. اسمع اسمع. طفلة يا أبو يا وغافلة ما أدري رضى وصال من ضرب راسك بالعصا جاوب يرى ولاني 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 رقي بنيتك ولعدة ولاني ولاني دعاي جسمي كيف أصبر ولاني لو اني وياك مذبوحة ولاني اندفنت وياك كان اهون علي اندفنت وياك كان اهوى يا 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 كان اهوى يا يا علي.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مما جرت عليه سيرة أهل الإيمان التوسل بعزيزة سيد الشهداء الحسين عليه السلام، السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها. وقد لمس المؤمنون في مختلف بقاع الأرض آثار التوسل بهذه السيدة المعظمة، وأنها باب من أبواب الله سبحانه وتعالى. ولكن هنالك إشكالية يثيرها بعضهم حول التوسل بهذه السيدة المعظمة عليها السلام. وحاصل هذه الإشكالية أن التوسل بالذوات المقدسة كذوات محمد وآل محمد عليهم السلام أمر جائز، بل أمر راجح بلا ريب وبلا إشكال. وإنما الإشكالية في توسعة دائرة التوسل، والإشكالية في توسعة دائرة التوسل من ناحية أن الذوات التي يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى ويتخذها العبد وسيلة إلى ربه على قسمين، فهنالك ذوات تحمل مؤهلات الوسيلة إن صح التعبير، وهنالك بعض الذوات لا تحمل هذا المؤهل. فمثلا عندما نضع يدنا على شخصية العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، أو على شخصية السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، نرى أن هذه الذوات تحمل مؤهلات أو مؤهلات الوسيلة، بينما عندما تضع يدك على مثل السيدة رقية عليها السلام فإن مؤهلات الوسيلة لا تراها موفرة في هذه الذات الطاهرة. لذلك من الخطأ أن ينفتح باب التوسل بمطلق الذوات وإن كانت لم تحمل مؤهلات الوسيلة. الذي يطرح هذه الإشكالية يطرح عليه هذا التساؤل، وهو: ما هي مؤهلات أو مؤهلات هذا المقام؟ يجيب عن ذلك بأن مؤهلات الوسيلة مؤهلان. المؤهل الأول هو عبارة عن العلم الإلهي، فإن العلم الإلهي عندما يحمله الإنسان يكون هذا الإنسان مؤهلا لأن يكون وسيلة لله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الإنسان عندما يحمل العلم الإلهي يكون بابا من أبواب الله، ويكون قادرا على التصرف، ويكون قادرا على الإيجاد والإعدام بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعلم الإلهي مؤهل لمقام الوسيلة. تقول شلون العلم المؤهل، العلم الإلهي مؤهل لمقام الوسيلة؟ قل لما نحن نرجع إلى القرآن ونرجع إلى الروايات
الواردة عن آل محمد عليهم السلام نجد أن القرآن يركز على هذه الجهة، وهي أن العلم الإلهي من مؤهلات وصول العبد إلى مقام الوسيلة. إن نقرأ ذلك في القرآن، نقرأ ذلك في قوله تبارك وتعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عندما قال سليمان عليه السلام: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، وتكلم متكلم الجن، تكلم هذا الوزير آصف بن برخيا وزير سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فهو في أقل من ثانية قادر على اختراق الزمان والمكان والإتيان بعرش بلقيس، يعني عنده قدرة على التصرف، وهذه القدرة هي التي تجعل العبد بابا من أبواب الله سبحانه وتعالى، يجعله الله سبحانه وتعالى طريقا للتوسل به واللجوء إليه. زين، هذه الآية شلون تدل على أن العلم الإلهي هو الذي جعل هذه القدرة وأهل هذا العبد إلى مقام الوسيلة؟ هناك عندنا قاعدة بلاغية، وهذه القاعدة البلاغية يشير إليها الأصوليون أيضا، فيقولون إن ذكر الوصف في الكلام مشعر بالعلية. شنو معنى أن ذكر الوصف في الكلام مشعر بالعلية؟ يعني المتكلم لما يتكلم بكلام معين وهذا الكلام يتضمن نتيجة معينة ويذكر وصفا أثناء كلامه، يستشعر من ذكر الوصف أنه علة الوصول إلى تلك النتيجة أو علة تحقيق تلك النتيجة. مثلا أنا عندما أقول إن الطالب المجيد ينجح في الامتحان، ينجح في الامتحان نتيجة، لكن هذه النتيجة سببها ماذا؟ سببها يستفاد من الوصف، الوصف هو المجد، هذا الوصف يشعرنا بعلة تلك النتيجة، يعني أن هذا الطالب إنما نجح في الامتحان لأنه كان ماذا؟ مجدا، علة نجاحه جده. إذن إنما الطالب المجد ينجح في الامتحان ذكر وصف، هذا الوصف مشعر بعلة النتيجة وهي النجاح في الامتحان. إذن ذكر الأوصاف مشعر بالعلية. لما هاي القاعدة نطبقها على الآية، آية ماذا قالت؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. كان بإمكان القرآن أن يقول قال آصف بن برخيا مثلا، كان بإمكان القرآن أن يقول قال وصي سليمان مثلا، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مع ذلك عدل القرآن إلى وصف معين فقال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ماذا؟ طرفك. شلون هو صارت عنده هذه القدرة على اختراق حدود الزمان والمكان؟ من خلال ذكر الوصف في الآية يشعرنا ذكر الوصف بأن علة قدرته هذه هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن علمه. إذن القرآن منبه على أن العلم الإلهي عندما يتوفر عليه العبد فإن العبد يكون قادرا قدرة تكوينية هائلة، وهذه القدرة التكوينية تجعل العبد وسيلة إلى الله وبابا من أبوابه. إذن المؤهل الأول لمقام الوسيلة العلم الإلهي، المؤهل الثاني لمقام الوسيلة العبودية والطاعة الخالصة لله. عندما يتفانى العبد في عبادة الله وطاعته فإن العبادة الخالصة لله تؤهل العبد لهذا المقام. فالرواية عن أحد الإمامين الصادقين عليهما السلام ينقل حديثا قدسيا عن الله سبحانه وتعالى: لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، إذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته. هذه الرواية تبين أن العبد يصل إلى مقام إذا دعا أجيب وإذا سأل أعطي، بحيث يصبح وسيلة إلى الله من خلال الاستغراق في طاعة الله وعبادته. يتأهل الإنسان إلى هذا المقام. أكعدنا رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذه الرواية قد لا يستوعب البعض معناها. الإمام الصادق عليه السلام يقول: العبودية جوهرة كنهها الربوبية. شنو معنى أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية؟ يعني أن العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى توصل الإنسان إلى مقام الربوبية. هنا الفهم المغلوط. بعضهم لما يتكلم عن مقام ربوبية يتصور مقام ألوهية، والحال أن الربوبية لا تعني سوى القدرة على التدبير، لا تعني سوى ولاية التدبير. لذلك أنت تعبر عن الأب بأنه رب الأسرة في إشارة إلى أنه صاحب ولاية تدبير للأسرة. المراد من الربوبية الولاية على التدبير. لما الرواية تقول العبودية جوهرة كنهها الربوبية، يعني أن من يصل إلى مقام العبودية فقد وصل إلى مقام الربوبية. هذا محتوى العبودية، بمعنى أنه تكون له ولاية على التدبير، تكون له ولاية بحسب ما يعبرون ولاية تكوينية، يكون قادرا على التصرف على الإيجاد والإعدام بإذن الله. لذلك بعض العلماء، وهو المرجع العظيم زعيم الحوزة العلمية في قم المقدسة الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف، لمن يتحدث عن إمام الزمان ماذا يقول؟ يقول: إن صاحب الزمان عجل الله فرجه لما صار عبدا صار ربا. هذه الكلمة اللي بعضهم توقف عندها وقال: شلون أن الشيخ دام ظله يعبر عن صاحب الزمان بأنه رب؟ هذا تأليه. في الواقع هذا يكشف عن قلة فهم وعن قلة وعي، إذ أن المراد هنا من الربوبية القدرة على التدبير، الولاية على التدبير، وهذا هو معنى الرواية. صار الشيخ الوحيد يتكلم بمضمون الرواية: العبودية جوهرة كنه الربوبية، يعني أن من صار عبدا بحق العبودية فإنه يكون ربا، بمعنى أنه يكون قادرا على التصرف، ومن كان قادرا على التصرف صار بابا من أبواب الله ووسيلة إليه. إذن لما ندقق في النصوص الدينية نجد أن الوصول إلى مقام الوسيلة يحتاج إلى وجود مؤهلات، وهذه المؤهلات عبارة عن مؤهلين: العلم الإلهي مؤهل، والعبودية والطاعة الخالصة لله مؤهل آخر. إذا كان كذلك نجي نقول السيدة زينب عليه السلام عندما تتخذ وسيلة إلى الله، فالسيدة زينب قد بلغت شأوا في العبادة وبلغت شأوا في العلم الإلهي، فلا مانع أن تكون وسيلة إلى الله. عندما نأتي إلى العباس بن أمير المؤمنين كذلك، عالم من علماء آل محمد وعابد من عباد آل محمد عليه السلام، فهو وسيلة إلى الله. لكن لما نتجاوز هذه الدائرة إلى مثل السيدة رقية عليه السلام، سيد رقية طفلة ذات 3 سنوات، ذات 4 سنوات، لم يسمح لها العمر أن تتقدم في كمالها العبادي، في كمالها العلمي، إذن فهي لم تحرز مؤهلات الوسيلة. فإذا لم تحرز مؤهلات الوسيلة كيف تكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه الإثارة عندما تطرح يجاب عنها بأحد أجوبة 3. الجواب الأول هو أن آل محمد عليهم السلام لا يقاس بهم أحد، فصغار آل محمد لا يقاسون بصغار بقية الناس. ورد في الرواية عن الأمير المؤمنين عليه السلام قال: نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد، أهل البيت لا يقاس بهم أحد، كبارهم خير الكبار وصغارهم خير الصغار وكهولهم خير الكهول ونساؤهم خير النساء. وأنا لما أقول أن آل محمد لا يقاس بهم أحد ما أتحدث عن المعصومين عليهم السلام، هذا مفروغ عنه، وإنما أتحدث عن الصفوة الطاهرة التي تربت في أكنافه. مثلا أنت عندما تأتي إلى العباس بن علي صلوات الله وسلامه عليه ماذا تتحدث عنه الروايات؟ الروايات هكذا تقول: إن العباس بن علي زق العلم زقا. هذا التعبير تعبير ملفت للنظر، لماذا قالت الرواية زق العلم زقا؟ ليش ما قالت أعطي العلم إعطاء؟ ليش زق العلم زقا؟ الزق بحسب المعنى اللغوي، استخدام اللغوي، إنما يطلق على تلقيم الطائر للطعام للفرخ الصغير. إعطاء الطعام للفرخ الصغير يعبر عنه بأنه ماذا؟ زق الطعام. الرواية تقول: إن العباس بن علي زق العلم زقا، يعني أن العباس بن علي تلقى العلم الإلهي وهو ماذا؟ وهو طفل صغير صلوات الله وسلامه عليه. الرواية تريد تقرب شلون أن العباس حاز على العلم، مو العباس جاء وتتلمذ وتربى وتعلم إلى أن بلغ مبالغ الشباب ووصل إلى مراتب عالية، لا زق العلم زقا، وهو فرخ صغير حاز مقاليد العلم صلوات الله وسلامه عليه. هذا يعني أن صغارهم لا يقاسون بالصغار. مثال آخر، السيدة الصديقة الحوراء صلوات الله وسلامه عليها، ورد في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما بدأت بالنطق أجلسها في حجرة فقال لها: بني قولي واحد. معروف عندنا أن البنت سريعة النطق، فلعلها قبل أن تكمل السنة من عمرها تبدأ في نطق الكلمات. قال لها: بني قولي واحد. قالت: واحد. قال: بني قولي اثنين. قالت: لا أقول اثنين بلسان قلت به واحد. وهنا تتحدث الحوراء زينب عن حقيقة توحيدية قد عجز بعض الفلاسفة عن فهمها وإدراكها، ونطقت بها رضيعة بيت الوحي والإمامة وهي دون السنة من عمرها. هذا ينبئك عن ماذا؟ هذا ينبئك عن أن صغار آل محمد لا يقاسون بصغار غيرهم. فالسيدة رقية عليها السلام وإن كانت طفلة ذات 3 سنوات، إلا أن هذا العمر عند آل محمد يختلف عن العمر هذا عند غيره. هذه إجابة أولى. الإجابة الثانية: الوسيلة يمكن تصورها على قسمين، فهنالك وسيلة مظهرية وهنالك وسيلة مصدرية. الفرق بين الوسيلة المظهرية والوسيلة المصدرية ماذا؟ أنت في ليلة القدر المباركة تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن، كما أنك تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالنبي الأعظم وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما والعترة المعصومين. فهل القرآن وسيلة كما أن أمير المؤمنين وسيلة، وما وسيلتان من سنخ واحد، أم أن وسيلة القرآن تختلف عن وسيلة أمير المؤمنين عليه السلام؟ هنالك فرق بين الوسيلتين. وسيلة القرآن وسيلة مظهرية، بينما وسيلة أمير المؤمنين وسيلة مصدرية. شلون وسيلة مصدرية ووسيلة مظهرية؟ وسيلة مصدرية يعني أنك عندما تتوسل بها فإن الفيض واللطف يصدر منها لأنها باب الله، لكن الوسيلة المظهرية مجرد مظهر للوسيلة، لا يصدر الفيض منها، لا يصدر اللطف منها، وإنما هي لقربها من الله تقربك من الله، ولكن ليس الفيض يصدر منها وإنما يصدر من الله. حتى أوضح لك بالمثال أكثر. الآن لما الإنسان مثلا عنده مريض ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن، افترض هذا الإنسان بينه وبين الله مسافة معنوية بمقدار 10 خطوات، هو بعيد عن الله، القرآن بالتوسل به يقربه من الله سبحانه وتعالى ويطوي له هذه المسافة، ويفيض الله تعالى عليه الشفاء ببركة التوسل ماذا؟ بالقرآن. لكن انت لما تتوسل بأمير المؤمنين في الشفاء، توسلك بأمير المؤمنين ليس على وزان توسلك بالقرآن، لأن أمير المؤمنين هو من يمنحك الشفاء، هو مصدر الشفاء، أنت تتوسل به إلى الله في الشفاء، فعلي هو الذي يفيض الشفاء عليك. علي عليه السلام أمير المؤمنين وسيلة مصدرية، بينما القرآن وسيلة مظهرية، فهناك نحوان من الوسيلة، وسيلة مصدرية وسيلة مظهرية. الوسيلة المصدرية نعم يتوقف الوصول إليها على وجود مؤهلات من قبيل العلم، من قبيل الطاعة والعبادة، لكن الوسيلة المظهرية لا تحتاج إلى هذه المؤهلات، بل لاعتبارات أخرى تكون وسيلة. الكعبة المشرفة وسيلة مظهرية، لكن الكعبة المشرفة ليست عابدة وليست عالمة، لا توصف بالعلم ولا توصف بالعبادة، لكنها وسيلة مظهرية. فهب أن السيدة رقية عليها السلام لم تكن وسيلة مصدرية، فهذا لا يمنع أن تكون وسيلة مظهرية. افترض أن السيدة رقية، سلمنا معك أن الزمان لم يسعفها للتكامل، غاية ما هناك لا تكون وسيلة مصدرية، لكن أي مانع أن تكون وسيلة مظهرية؟ هذا جواب ثاني. الجواب الثالث وهو جواب مهم، هو أن ما افترضه المستشكل من أن مؤهلات الوسيلة تنحصر بالعلم الإلهي والطاعة والعبادة، هذا الافتراض غير تام، لأن مؤهلات الوسيلة لا تنحصر بذلك. والشاهد على ذلك هو قول سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لعياله: ويعوضكم الله عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. لما ودع سيد الشهداء عياله صرح هذا التصريح المهم: ويعوضكم الله عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. هناك أكو عندنا قاعدة في علم الكلام، وهذه القاعدة يعبرون عنها بقاعدة تعويض الآلام. شنو يعني قاعدة تعويض الآلام؟ قاعدة تعويض الآلام محتواها، مختصرها، أن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل الألم على عبد من عبيده، ترى هذا الألم ينزله في مقابل فعل صادر من العبد، معصية من المعاصي تصدر من العبد، الله سبحانه وتعالى ينزل الألم به، مصيبة من المصائب في ماله، في جسده، في ولده. هذا نحو. النحو الآخر أن ينزل الله تعالى الألم بعبده من غير أن يصدر من العبد ما يستوجب الألم. هنا علماء الكلام يقولون مقتضى عدل الله عندما ينزل الألم بالعبد من غير أن يصدر من العبد ما يستوجب الألم، أن يعوضه الله تعالى عن ذلك الألم. وقد أنزل الله بآل الله وبآل رسول الله من الآلام ما لا يمكن وصفه، فنزل من الألم بزينب، بسكينة، برقية ما لا يمكن تصوره. هذا الألم له مقابل أو ليس له مقابل؟ هو مقابل. ويعوضكم الله عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فما من كرامة تخطر على ذهنك وما من نعمة تخطر على قلبك إلا وقد عوض الله بها عيالات الحسين فجعلهم مصدرا للكرامة، جعلهم وسيلة من الوسائل إليه. هذا التعبير قريب من التعبير الوارد في الرواية المعروفة: إن الله تعالى عوض الحسين عن قتله بأن جعل الأئمة من ذريته واستجابة الدعاء تحت قبته والشفاء في تربته. الإمام يقول عوض الحسين بن علي عن قتله، نفس التعبير استخدمه الحسين: ويعوضكم الله عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فرقية بنت الحسين عليها السلام وإن كانت طفلة صغيرة إلا أن الله في قبال ما نزل بها من البلاء عوضها الله عن ذلك بأنواع النعم والكرامة، فأصبحت سيدة من سيدات آل محمد، وأصبحت بابا من أبواب الله، وأصبحت وسيلة من الوسائل إليه، وما خاب من توسل بها وطرق بابها. هذه السيدة المعظمة، هكذا عندنا وارد في بعض المأثورات، أن علي الأكبر عليه السلام كان أشبه الناس بجده رسول الله كما هو في الروايات الصريحة. وكلما اشتاق الحسين أن ينظر إلى وجه رسول الله نظر إلى وجه علي الأكبر. أكو خصوصية مماثلة لرقية بنت الحسين، أنها كانت أشبه الناس بجدتها الزهراء، أشبه بنات الحسين بجدتها الزهراء. فكلما اشتاق الحسين أن ينظر إلى وجه فاطمة نظر إلى ابنته رقية صلوات الله وسلامه عليها. لذلك كانت بين هذه السيدة وبين الحسين علاقة مميزة، كانت بين هذه السيدة وبين سيد الشهداء علاقة مختلفة. فما كان الحسين يصلي إلا وتلك الصغيرة معه، هي التي تفرش المصلى لأبيها، فكان يصلي ورقية بجانبه. ولذلك كانت رقية لها علاقة أيضا حميمة مع الحسين. ولما قتل والدها الحسين، بل قبل أن يقتل، بعض الخطباء يقول لما أراد سيد الشهداء الخروج إلى المعركة، كلما أراد أن يودع رقية فلتت من بين يديه، يذهب لها يمينا تذهب شمال، كلما مضى إلى زاوية فرت إلى الزاوية الأخرى. قال: بني رقية لم لا تودعين أباك؟ ما أدري والله الجواب تتحمل ولا. قالت له بكل براء: أبا، لقد ودعنا عمي العباس ولم يرجع إلى الخير، وودعنا أخي علي الأكبر ولم يرجع إلى الخيمة، وإني أخاف إن ودعتك أن لا تعود إلى الخيمة، لا أستطيع وداعك حتى تعدني بالعودة. تقول الرواية: فضمها الحسين إلى صدره وقال لها: بني بني ودعيني وأعدك بالرجوع، ولكنني لا أرجع إليك ها هنا، وإنما أرجع إليك في خربة الشام. رجع الحسين إليها في خربة الشام كما وعدها، ليلة من الليال وهي نائمة بأبي وأمي، رأت أباها الحسين في عالم الرؤيا قد أقبل إلى الخربة، فقامت إليه سلمت عليه، أخذها ضمها وضعها في حجره تقول الرواية وفزعت من نومها وهي تنادي عما عما أين والدي الحسين؟ قالت بني أبوك الحسين في سفر الله، بني أبوك في سفر طويل. قالت عم الآن رأيته قد جاء إلى وأجلسني في حجره، فكيف تقولين بأنه في سفر؟ عم زينب ترى المسافر من يجي يحتاج أهل يستقبلوه يهيئون له المكان، وأخاف والدي الحسين من يجي يشوف الخربة غير لائقة بشأن، خلينا عم نهيئ الخربة لاستقبال والدي الحسين. نادت يا عم خلني عدل دارنا، نادت يا عم خلني عدل دارنا، خوفي على الغفلة تطبخ الطار. شعتذر عم، والله ما ادري تتحمل يولا، شعتذر عم لو ابويا زار. شقول عم لوالدي الحسين لو شرفنا هذه اللحظات؟ ارتفعت النياحة من النساء، صرنا ينادينا وحسينا. سمع يزيد الناعي ينادى ماذا عندهم؟ أخبروه فقال إذن خذوا لها رأس أبيها. المعذرة شيعة الزهراء بينما الرقية بحجر عمتها، وإذا بالقوم قد أقبلون يحملون طبقا مغطى، وضعوه بين يديها. التفتت الطفلة إلى عمتها، عمة ما طلبت طعاما ولا شرابا وإنما أريد والدي الحسين. قالوا لها أيتها الطفلة إنما تطلبينه في هذا الطبق، ورفعوا الغطاء عنه وإذا بها ترى رأسا مهشم الأسنان مفضوخ الجبين مخضبا بدمه، فصرخت الطفل وأبتا. شايف شيعي انت الطفل بنت 3 سنوات شلون يدها يد رقيقة، يد ضعيفة، يد حانية. مدت الطفلة الصغيرة يديها الكريمتين إلى رأس والدها، احتضنت الرأس إلى صدرها، نادت أبتا حسين من الذي قطع وريده؟ أبتا حسين من الذي أيتمني على صغر سني؟ بعد عندها شكاية، شيعة كثير منكم آباء، والآباء شايفين من يسافر الآب ويرجع، عادة إذا عند بنت صغيرة البنت الصغيرة تتعلق بأبيها، أول ما يوصل الأب تستقبله ابنته، أبتا فعل بي كذا، صنع بي كذا. وهذه رقيا تعرف شنو جرى عليها طوال هذه المدة، سياط تتلوى على رأسها، يشتمونها يضربونها. لمن تشتكي؟ لوالدها. الآن شايفة والدها يكون تشتكي إليه، شنو قالت؟ أبتا قم وانظر إلى رؤوسنا المكشوف، أبتا قم وانظر إلى عمتي المضروب، أبتا قم وانظر إلى أمي المسحوبة. فتصارخنا النساء حسين. صاحت يا أبويا راحني حجر، مرحبا بدموعك الليلة جمعة. صاحت يا ابويا راح الحجاب ونمنا بخرابة فوق التراب. بعد عندي شكاية أبا أبا ابويا ابويا الشمر دقني على عيني بويا 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 الشمر دقني على عيني وسلب راحتي وزين وني يا بويا يا بويا ما كانت على الباب يا بويا يا بويا ما كانت على الباب عماتي مضروبة ومسحوبة بلحمة يا بويا يا بويا ما كانت على عماتي مضروبة ومسحوبة بلحمة بينما الطفلة تتكلم مع ربيها وإذا بها قد سكنت حواسها قالت لها بني زي بني اجيبيني لم تجبها بني رقي كلميني لم تكلمها فقال الامام زين العابدين بني عم زينب حرك الطفل عن رأس ابيها فلقد فارقت روحها تقول الرواية أقبلت زينب أخذت الرأس من بين يدي الطفلة فسقطت الطفلة على وجهها أين الصارخون وحسين بعد ختام المجلس هذه الرواية وأسألك الدعاء تقول الرواية فجاءوا لها بغاسلة تغسلها وضعتها على المغتسل ثم تنحت جانبا وقالت لا أستطيع تغسيلها قيل لها ولماذا قالت لأنها مسمومة وأخشى إن غسلتها أن أتأثر بسمها قيل أيتها الغاسلة ومن أين علمت بأنها مسمومة المعذرة موالينا تقول الرواية فقالت لما جردتها عن ثيابها وجدت جسدها مخضرا قالت زينب أيتها الغاسلة ما هذا بأثر سم قالت إذن أثر ماذا قالت هذا أثر السياط التي تلوت على ظهرها وأثر كعوب الرماح التي وكزتها في عنقها أين المنادون وحصين وحطت وجهها بوجهها وتخضبت بدموم يلا اريد صوتك وياي وحطت وجهها بوجهها وتخضبت وشهقت وخرت ميتة يا سفرتين مشو ومن جردت هالغاسلة قالت أظن مسمو مخبر جسم هشا السبب ذوب جسدها حالي. يلا بصوت واحد نادت عليهم زينب يا الغاسلة غسلوها. اي مرحبا مرحبا. نادت عليهم زينب يا الغاسلة هل أثر من عدوانها. كل ما بكت قول ضربه هل أثر من عدوان. إيه كل ما بكت يا صاحب الزمان طفلة ولا تتحمل والقوم ما رحمه. طفلة ولا تتحمل والقوم. وانا ما يحصل بيدي حرمة بلي و
يتيمتكم يتيمتكم دقوموا غسلوها غسلوها ورفعوا عن راس ابوها درفعوها سادة وين القرابة اللي يدفنوها وين القرابة اللي يدفنوها. ماتت قهر يا مرايا يا مراس ابوها الشام في مثوى أمية مرقدو. نسألك وندعوك برقية الحسين وعزيزته فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ شعائر أبي عبد الله الحسين والقائمين بها وعليها ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم وسع في أرزاقهم في مرضاهم ومرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات سيما من سألنا الدعاء. اللهم من عليه بحق رقية الحسين بالصحة والعافية والشفاء العاجل يا رب العالمين. وإلى موت العلماء الأعلام والمراجع العظام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.